بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الجديد أسرار النجاح، الحلقة الثانية أظن ما عاد جديدا، ولكن دائما نحب أن يكون في كل حلقة شيء جديد، لذلك ننعته بالجديد. ولا أدري، أمل وتفاؤل عظيمان يملأان قلبي بعد أن كنا في الحلقة الماضية قدمنا الحلقة ضمن أجواء فيها ما بين تشتت قلوبنا مع أهل غزة، وما بين أهمية الموضوع الذي طرحناه وابتدأنا به منذ الحلقة الماضية. حقيقة قد دعونا خلال الحلقة الماضية بأن نلتقيكم في الأسبوع القادم، ألا وهو هذا الأسبوع، وقد انتهت الحرب على غزة. الحمد لله رب العالمين، ها قد انتهت الحرب، وها قد حقق الله آمالنا وحقق الله أحلامنا، وكذلك استجاب لدعائنا. الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، دعونا من قلوبنا بأن تنتهي الحرب، وها قد انتهت الحمد لله رب العالمين. الآن نلتقيكم وقلوبنا مفعمة بالإقبال على موضوع مهم جدا، أسرار النجاح. أسرار النجاح في المدرسة، النجاح في الجامعة، النجاح في، أعتقد أنه في كل شيء في الحياة، النجاح باتجاه كل شيء، وإنما قد يكون التخصيص في هذا الجانب باتجاه الطلاب بفئتيهم المدرسية والجامعية حتى تكون الأمور أكثر ضبطا. ولكن أعتقد أن كل ما تحدث به الدكتور ضيفنا في الحلقة الماضية كان يصب في كل الاتجاهات. ضيفنا الدكتور طالب الكيدك، مدير مركز إشراق للتدريب ومهارات التفوق، الحاصل على دكتوراه في أساليب التدريس، والحاصل على الماجستير في هندسة البرامج، محاضر ومدرب وكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري، محاضر جامعي ومدرب في التنمية البشرية. باسمكم جميعا مستمعينا الكرام أرحب به، يحدثنا من القدس. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك عبر أثير يجمعنا باسم القدس، القلب النابض بالحياة. الله حييك يا رب، بارك فيك دكتور. نحن قد استمعنا منك أنا والمستمعين إلى أمور مهمة في الحلقة الماضية، قد استعرضت الموضوعات البرنامج، الموضوعات التي أردت الحديث فيها خلال السلسلة كاملة بكل حلقات البرنامج وعناوينها، ثم تحدثت عن أهمية التعرف على أسرار النجاح ومفاتيح النجاح، أيضا تحدثت ببقية الحلقة وقوامها عن السر الأول من أسرار النجاح، عن اكتشاف القدرات، وأفدتنا، أفادك الله، وكنت قد أمليت علينا أو اقترحت علينا أو ما شئت قل وظيفة أو ثلاث وظائف نذكر المستمعين بها. وظيفة 25 ميزة التي يتميز فيها كل واحد منا، وأن نسجل على ورقة A4 هيك بالعرض. أنت دقيق في الوصف يا دكتور، أنا أيضا متلقي، إن شاء الله أكون متلقي شاطر لأعرف منك إن شاء الله أنا أستفيد منها كمان. ورقة A4، أنا قررت أن، طبعا احنا قلت يمكن انا شيء خاص، انا قررت انه نجد طعم الكنبايات نجدنا
ما شاء الله جميل.
فيا ترى كم من شخص من مستمعينا قال انا قررت ونفذ، ربما اشعر هكذا باحساس داخلي اننا قلنا قررنا ان نعزم على الله ان تنتهي الحرب، انتهت، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أشعر بارتياح بهذا الاتجاه. أيضا الوظيفة الثالثة، أنا لازم أدرس، أنا محتاج لعمل، أنا قررت بصوت مسموع يقولها غير المكتوب، ولا أدري إن كان لك تعقيب عن هذا، على هذا النقطة، على هذه الوظائف لتحدثنا بها، ثم ننتقل إلى السر الثاني مستمعين الكرام، سر المهم والمميز وربما كل الأسرار مهمة ومميزة، كيف تتعامل مع ذاتك؟ أعتقد أنه مهم جدا، لأننا ونحن أقرب الناس، كل واحد منا أقرب الناس إلى نفسه، قد يجهل كيفية التعامل مع ذاته. اليوم سنعرف كيف نتعامل مع ذاتنا. دكتور، حدثنا عن ما يتعلق في الوظيفة. لا أدري إن كان يعني جاب حدا بعت ب 25 ميزة، أم الناس كانت ملتهية بالحرب وتفاصيل انتهائها، أم أن هناك من أرسل، لا أدري إن كان هناك العنوان كان واضحا حتى نؤكد عن العنوان، إن كانت في هنالك واجبات أخرى. تفضل دكتور.
إن شاء الله، الله يكرمك ويبارك فيك. بداية حقيقة التدريبات اللي احنا وضعناها هي تدريبات لتحويل المعرفة الى مهارة. في دوراتنا التدريبية نجد كثير من المعلومات، واهم من وجود المعلومات هو ان نقوم بتحويل المعلومة الى مهارة. اذا اردت ان اكتسب مهارة اكتشاف قدرتي او قدراتي ومهارة تعاملي مع ذاتي، فيجب ان يكون عندي مهارة في اكتشاف او النظر بعين العقل وليس عين البصر الى هذه القدرات والمزايا الايجابيه اللي موجوده عندي. ومن هنا كان دور ال 25 ميزه ايجابيه اللي وضعناها. اضافه لانا قررت للاشخاص اللي جربوها لاسبوع واحد كامل، انا متاكد ان نظرتهم اختلفت للعديد من الامور، لانه فعلا تكسب الدماغ زاويه نظر جديده للعديد من الامور. و كان عندنا أيضا قائمة بالأسباب، لماذا تريد النجاح أو لماذا تريد هذا الهدف الذي قررت أن تحصل عليه. راح نعيد عليهم اليوم إن شاء الله، وراح نضيف كمان نقطة صغيرة لل 25 مية إيجابية لأنه لسه ما انتهينا منها.
مع التأكيد دكتور ضروري على العنوان الذي يتوجب على المشاركين معنا في التدريبات والمستمعين لنا أن يرسلوها على العنوان الذي سيكون واضحا الآن.
هو info@ishraqa.net.
info at
إشراقة مع كي دوت نت. وأنا وضعته الآن على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. هو info@ishraqa.net. وهناك ممكن نبعث. صحيح أنه في شخص واحد فقط بعث، فنشكره. ووجدت أنا على صفحة الإذاعة كمان في كان تساؤل اليوم، انتبهت له وأجبت عليه. هون أنا شايف برضو في تساؤلات، إن شاء الله فيما بعد رح نجيب عليها التساؤلات النصية المكتوبة بإذن.
نعم. وهذه إشارة لمستمعينا، إذا أردتم المشاركة معنا والتساؤل أو السؤال بإمكانكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو صفحة الدكتور، أيضا الدكتور طالب الكيدك، بالإمكان المشاركة. ولكن لكي نسمع السؤال بالإمكان يكون أسهل إذاعيا أن يكون على صفحة الإذاعة حتى نستطيع أن نذيع السؤال ونتواصل معكم، وكذلك بإمكان التواصل عبر الهاتف 0923-1010. تفضل دكتور.
الله يكرمك. فإذا بدنا نحكي عن السر الثاني، إن بعد ما اكتشفنا بعض القدرات اللي موجودة عندنا وسجلناها في نقاط، أنا الأوان أبدأ أتعلم كيف أتعامل مع ذاتي.
طب ضمن، معلش أنا آسف على المقاطعة، بس ضمن التعامل مع الذات يا دكتور، حتى قبل أن نخوض في أو تخوض في نقاط مهمة لا أستطيع أن يعني نتضح على هذه النقطة، ممن بعد انتهاء البرنامج في المرة السابقة اتصل البعض يقول يعني أنا وضعت مجموعة من الميزات وسأل عن العنوان، ثم قال يعني وجدت أنها كلها مدح، في يعني مدح نفسه كذاب، فبالتالي يعني أنا أستحي أن أرسل هذه النقاط، لأنها وهذه نقطة مهمة ربما في اكتشافنا لذاتنا من هذه النقاط ال 25 التي وضعناها، نجد أنها يعني قد يكون من المحرج أن تقول أنا والله محترم. طب شو كيف ممكن نتعامل مع هذا الإحساس بالحرج؟
السؤال جميل جدا وواقعي جدا، وأنا يعني ما لا أقول أصادفه ولكن أقابله كثيرا. بداية أنا عندي قناعة خاصة أن مقولة مادح نفسه كذاب هي بحد ذاتها كذب.
يعني أنت لست مع هذه المقولة.
أنا لست مع هذه المقولة. طيب. لا، لسبب بسيط. إذا أنا مثلا جيد جدا أو رائع بالإلقاء مثلا، وأنا أدرك هذا الأمر، وأتحدث أمام الناس بأنه لدي قوة رائعة في الإلقاء وفي التعبير اللفظي عن ذاتي، ولا أرى نفسي على الآخرين في هاي الميزة، ولكن فخور بهاي الميزة اللي موجودة عندي، أين الكذب في ذلك؟ ما في كذب.
طب يعني قد يقول البعض انه لا لا لست انا من يقرر انني رائع في الإلقاء، دع الآخرين يقررون.
أبدا، على العكس تماما. لأنه بعض المزايا الموجودة عند الآخرين ممكن تلاقي شخص أو أحد الطلاب جميع أسرته ومن حوله بيقولوا له أنه أنت قوي جدا في الأمر الفلاني، خطك جميل مثلا، لكن هو لا يرى خطه جميل. فالأهم من الآخرين هو أن أبتدئ بذاتي، أبدأ من داخل نفسي. إذا أنا ما وجدت نفسي بيني وبين نفسي عندي هاي القوة والميزة الإيجابية الموجودة، مش راح يفيدني كتير رأي الآخرين. راح يساعدني إذا كان عندي ابتداء موجود عندي وبساعد، لكن لازم يكون موجود عندي قبل ما أروح للآخرين. هذه نقطة كتير مهمة. نقطة ثانية، من نوع من أنواع البرمجة السلبية اللي تم برمجتنا عليها بموروث ثقافي تعودنا عليه، إنه عيب تحكي عن حالك، ما دحنا في سوق الذئب اللي بيحكي عن حاله الناس ممكن تستقل بشأنه. هلأ مرة تانية، إحنا وصلنا لمرحلة إنه صرت أخجل مثل ما أنت تفضلت، وحقيقة مثل مشاعر كثير من الناس بدأت أخجل من إني أحكي أمام الناس عن المزايا الإيجابية الموجودة عندي وإن كانت صادقة. بدأت حتى بدرجة أكبر باتجاه السلبي، بدأت أخجل حتى أفكر بيني وبين حالي بطريقة إيجابية عن نفسي. فأكثر من هيك إذا بدنا نزيد شوي، لو أتاني شخص مثلا عندي نقول نجدت أنت الصالون تمام، وأنت اشتغلت عليه وتعبت عليه، ممكن أجا ناس عندك ضيوف على البيت، والله ما شاء الله رائع بجنن. للشخص اللي لا يرى نفسه بإنجازاته بسبب أنه مادح نفسه كذاب، راح نلاقي يغلب عليه صفة أنه يعني هو جيد بس مش مثل ما كنت أنا بدي، كان بإمكاني أعمله أحسن بس ما كان في وقت أو ما كان في فلوس أو أو أو.
أنت كنت معنا؟
فبيبدأ الشخص هذا يضرب إنجازاته، وهذه خطيرة. ولذلك جزء من التدريب اللي احنا بنشتغل فيه بتقوية الثقة بالنفس عند طلابنا وعند الأشخاص بصفة عامة من خلال التدريبات، أن يبدأ برؤية المزايا الإيجابية الموجودة عنده، أن لا يخجل من أنه يذكرها حتى أمام الآخرين. بطبيعة الحال 25 ميزة إيجابية حتى في الدورات اللي بتكون وجها لوجه مع الطلاب، بمعظم الأحيان 30% فقط هم اللي بينجزوهم بأول أو ثاني لقاء، والآخرين بيقولوا 10 يعني 15-12. أحد الطلاب مرة أجا يعني بيقول لي أستاذي والله بس عشانك هو 13 وأكثر من هيك فيش مجال. فالفكرة إنه لا، بدنا إحنا نزيد 25 وفي لقاءات متتالية أنا بوصلهم لمية، وهذه الفكرة إنه على امتداد شهرين لثلاث شهور بدنا نوصل لمئة ميزة إيجابية ويوجد.
يعني أنا عندي معنى ذلك إنه التمرين مازال قائم؟
التمرين مازال قائم طبعا إحنا لسه بداية الغيث قطرة يا سيدي. فهذه الفكرة، فلا تخجل من إنك تبحث عن مزايا إيجابية بنفسك للتسهيل كبداية، لأنه لازلنا مبتدئين في هذا التمرين. فممكن 15 ميزة إيجابية تكون بقواي الذاتية، والعشرة الأخريات ممكن أستعين بصديق، أسأل أهلي، أسأل والدتي والدي، أنتوا شو بتشوفوا فيه. طبعا ممكن الوهلة الأولى لو سألت أصدقاء يعني درجة القرب منهم جدا قريبة، راح أسمع يعني نوع من المزاح بشكل أو بآخر، بس ممكن بعد يعني دقائق ممكن نحاول نحولها بشوي، لأنه عن جد يعني شوف في مزايا إيجابية ممكن تكون موجودة عندي، وأبدأ أنطلق من هاي النقطة.
نعم، ومن يعني من خلال دخولنا وإبحارنا في موضوع كيف التعامل مع ذاتك، كان المفتاح الذي تفضلت به للدخول إلى الذات والبحث عن ميزاتنا، ميزات الذات مهمة جدا، وأنا صحيح انقلبت كثير موازين عندي، وأرجو أن يكون كذلك عند المستمعين، لندعو أبناءنا للبحث عن مزايا إيجابية في أنفسهم، ولا نبخل أيضا في دعوة أنفسنا أو البحث نحن بأنفسنا عن مزايا إيجابية، يعني لنقدر أنفسنا قليلا. هذه دعوة من الدكتور على عاتقه، يعني من خلال عنواننا كيف تتعامل مع ذاتك، يعني نجد أن الطلابنا أو بشكل عام الناس بشكل عام يعيشون يعني أنماط يعني إيش بنقولها، ميكانيكية، أنماط تقليدية عادية في حياتهم، ثم نغفل في ضمن هذه الأنماط عن البحث في ذاتنا وعن النظر في ذاتنا. تحديات الحياة كثيرة، وبالتالي لا نستطيع أن نبدأ أو نفتح باب الكشف عن الذات. كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
نمضي مع الحياة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
بداية لما نواجه تحديات معينة بحياتنا، وطبيعي جدا أن نواجه تحديات، جميل جدا أنه يكون عندي أدوات للتعامل مع هاي التحديات. إن لم يكن لدي مجموعة أدوات ومجموعة أدوات جيدة وأكون متقن لاستعمالها، نلجأ عادة لما يسمى البرمجة الذاتية. البرمجة الذاتية هي السلوك العصبي المعتاد الذي تربيت وتعودت عليه منذ الصغر، وهذا يصبح خروجه تلقائي في لحظات الضغط أو في لحظات التحديات الحقيقية. الفكرة ببساطة أنه 4 خطوات صغيرة جدا قبل ما نفوت للأنماط، خطوات تساعدنا على تجاوز التحديات. الخطوة الأولى أن يكون تركيزي دائما على المستقبل. حصل شيء معين، كانت امتحان معين، علامتي فيه لم تكن كما أريد، أركز دائما على المستقبل، لا أركز على الماضي نهائيا. أتعلم من الماضي ولكن لا أركز عليه، وهناك فرق. والنقطة الثانية أني أفكر في الحل. عندي ضعف معين في مادة، عندي ضعف معين في زاوية معينة، عندي ضعف بالتعامل مع أحد المعلمين أو المعلمات، عندي ضعف بالتعامل مع أسرتي، مع أخواني، مع زملائي، أيا كان، أفكر في الحل
وليس في المشكلة.
وليس في المشكلة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أني أنظر دائما إلى الجانب المشرق، لأنه سبحان الله، الله عز وجل يبعث لنا بهدايا كثيرة، وفي معظم الأحيان تكون مغلفة في غلاف مشكلة. للأشخاص اللي بيلتهوا في الغلاف لا يجدوا الهدايا الداخلية، ولكن إذا أنت تجاوزت الغلاف اللي هو مشكلة ستصل إلى هدية، وعادة الهدية تكون قوة رائعة في قدراتك ومهاراتك وارتقاء في مستوى أدائك في أيا كان الجانب اللي أنت عم تشتغل فيه في حياتك، سواء طالب علم أو غير ذلك. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، دوما ابحث عن الدرس والعبرة. ربنا عز وجل لما بوضعنا في ظرف معين أيا كان هذا الظرف، فهناك درس وهناك رسالة ربنا يريد أن يصلها، أن تصل إلينا. فإذا أنا ركزت وجعلت قوة تركيزي العقلية على أني أبحث عن هذا الدرس والعبرة، سأجده، وبالتالي أستطيع أن أركز على المستقبل. أني أعود للنقطة الأولى، بتركيز على المستقبل بشكل أقوى وأفكر بالحل بشكل أقوى، فيظهر الجانب المشرق بالبحث عن الدرس والعبرة. هي دائرة من 4 نقاط رائعة جدا وجميلة جدا أنه إحنا نتعامل فيها بحياتنا. بنفس الوقت هلأ هون بدنا نشغل الخيال شوي، يعني لقاء اليوم رح يكون فيه شوية خيال. أنه أنا ماشي في طريق، الطريق هذا شارع بين جبلين، طريق طويل، وفي داخل الطريق هذا أنا وصلت لمكان فيه طبعا حجارة تتساقط من جانب الطريق. هذه الحجارة وكأنها هي تحديات الحياة، منها الصغير ومنها الكبير. وأحيانا نصل إلى صخرة كبيرة، يعني سقطت من الأعلى وأغلقت الشارع بالكامل. فماذا نفعل؟ عندي امتحان كبير، عندي امتحان كانت علامة سيئة جدا، هذا امتحان فصلي، ممكن أنا لسبب ما قدرت أكمل في الدراسة في المدرسة أو في الجامعة، لسبب اجتماعي أو لسبب شخصي أو لأي كان، هي صخرة كبيرة سقطت في طريقي وأوقفتني عن الاستمرار. فهون نجد أنماط للطلاب أو للأشخاص في التعامل مع تحديات الحياة. منلاقي قسم من الطلاب يحاول الالتفاف حول الصخرة أو أنه يتجاوزها بشكل أو بآخر، لكن لا يلبث أن يمل ويتنازل. وهاي الفئة الأولى، هما 5 أنماط اللي راح نحكي عنهم هلا. هذا النمط الأول، وهو نمط الكسالة.
نمط
الكسالة أو فئة الكسالة.
الكسالة،
يحاول بعض الشيء ولا يلبث أن يمل ويتنازل عن الهدف، يعني يعزي نفسه بأن الهدف أساسا لا يستحق. الفئة الثانية أو النمط الثاني من الطلاب، أن هناك من يجلس على جانب الصخرة ينتظر أنه من وضع الصخرة أو من أسقط الصخرة، يعني هو عليها أن يزيلها،
أو الصخرة تروح لحالها
وعادة يعزي نفسه أنا لست السبب في هذه المشكلة، هو السبب أو هي السبب أو هم السبب. وهذه فئة المتواكلين. هاي الفئة من الطلاب هم عباقرة في اختلاق الشماعة، شماعة الأعذار أنا أسميها، وهم لوامين في بعض الأحيان. إنه الحق على فلان، أنا ما نجحت في امتحان الرياضيات والسبب كان أستاذي، أو ما نجحت في امتحان الفلاني والسبب كان إخواتي أو والدتي أو والدي أو الحواجز أو إلى آخره من
الأعذار والشماعات
اللي ممكن نحطهم. والفئة الثالثة إنه هناك من يعود أدراجه يتحسر على أيام يعني يا الله كانت الأيام طريق فيها سالكة. أنا وأنا صغير كنت شاطر كتير في المدرسة ولكن اليوم يعني ذهبت هذيك الأيام. وهاي فئة الهاربين أو المنسحبين. وعندي فئة رابعة وهي خطيرة جدا. هذه الفئة الرابعة إن هناك من لا يكتفي بالرجوع ولكن يقوم بإخبار الآخرين
أن يرجع.
أن الطريق
الله.
مسدود. أنا كنت هناك ورأيت الطريق مسدود فلا تحاول. أنا حاولت ولم أنجح فلا تتعب نفسك عد.
المحبطون والمرجفون.
هذول المحبطين والمحبطون. صحيح. وعندي فئة خامسة وهي الفئة هي الفئة المتميزة حقيقة. إنه هاي الفئة لا ترضى بالرجوع ولا يقلل من عزيمتها أقوال الآخرين السلبية. فتجد هذا الشخص مثابر عنده قوة عزيمة يتعلم من أخطائه بالنقاط الأربعة اللي ذكرناها سابقا يستخدم المشاكل كسلم يصعد عليه لسان حاله يقول لما يواجه مشكلة يا الله مثلا الأنماط الأولى لما تلاقي الصخرة الكبيرة يا الله هاي مشكلة ضخمة وكبيرة كيف لي أني أتجاوزها. الشخص من النمط الخامس يقول يا الله يعني هذه فرصة رائعة
لأتحدى
هذه الصخرة أتحدى وعندما أعتلي هذه الله. الصخرة فأكشف الطريق بشكل أفضل بإذن الله.
نعم. دكتور يعني ضمن الواجبات أنا قررت أن أكون مثابر وقررت أن أتحدى وقررنا نسمع هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا فيكم. مين معنا؟
مريم الحلبي من الخليل.
أهلا وسهلا أخت مريم تفضلي.
بدي أسأل هل هو أيضا بدأ باللي كنت بدي أسأل فيه. هلأ اسم تنزيهي وعلمي ومعلمات كلهم بيشهدوا أني أنا بني ذكية وشاطرة كذا. بس أنا واثقة من حالي ومش واثقة من حالي بنفس الوقت يعني
متشككة بحالك
يعني أنا عارفة إني ذكية بس برضو لأني صار لي 4 سنين هيك بنترجع بالمدرسة يعني زي في عندي خوف مثلا اليوم قدمنا امتحان رياضيات حتى نحل المسألة على قانونين حاطة في بالي أنا أصلا إنه أكيد إذا بدي أحل على هذا القانون رح يطلع غلط وإذا هذا القانون غلط
أنت حاطة في بالك سلف إنه رح يطلع غلط
فأنا مش عارفة كيف بس بدي أشيل هالدودة من بالي يعني هيك مغيوظة.
طيب هلا يذهب غيظك الدكتور إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا لك يا أخت مريم الحلبي من الخليل. دكتور ضمن السياق الأخت مريم تتحدث. نعم هي من ضمن أي فئة إذا بدنا نضمها أو نقيس عليها الفئات الخمسة يعني بدها تكون من نمط
هي هلا في شغلة كمان حلو إنه نذكرها بالأنماط الخمسة إحنا كطلاب أو كبشر إحنا نمر بالمراحل الخمسة كلها.
يعني إشي طبيعي إنه نمر بالمراحل. طبعا منيح أنا ما حكيت من أي نمط حتى إنه يعني
هلا الذكاء مش وين أنا موجود أصنف نفسي إني نمط واحد فقط. الذكاء إني أكتشف بوعي وين أنا موجود هلا. بمعنى عندي مشكلة أمامي فأكتشف بإدراك واعي من خلال أي نمط أنا أتعامل مع هذا التحدي الآن. فمثلا مريم هي موجودة في المنطقة الأولى شوي وموجودة كمان في المنطقة الثالثة شوي. أنا بتقول أنا زمان كنت شاطرة كتير اليوم مش شايفة حالي شاطرة كتير مع العلم أنه المعلمات بيقولوا لي شاطرة. فأنا عم بجرب بس مرات بقنع حالي أنه لا فبمل وبتنازل شوي وبعود للخلف شوي. هلأ نصيحتي لمريم ولكل الأشخاص اللي بيفكروا مثل مريم آن الأوان أنه نغير طريقة الحوار مع ذاتنا. إذا أنا يشهد إلي من قبل أكثر من شخص بأنه أنا قوي في إشي معين فعلى الأرجح أنا قوي بإشي بهذا الشيء
وأنا مش شايف حالي.
تمام. هلأ إذا آن الأوان أني أبدأ أغير. يعني مريم ممكن تعمل النقاط 25 الإيجابية وممكن 10 أو 15 خاصة فيها وعشرة مما يقال عنها من قبل معلماتها وزميلاتها وتبدأ تقرأ هذه القائمة بصوت يعني بصوت مرتفع بعض الشيء
بينها وبين نفسها
ولكن بصوت مستمع. هون سر إنه ما بقرأها بصوت العقل أقرأها بصوت مرتفع. طبعا ما بدي أسمع الجيران ولكن صوت عادي كأني يعني بحكي مع حالي أو بحكي مع أختي أو أمي وبعض عن بعض متر فقط كحوار عادي. هذه جدا مهمة وهي فارق يصنع فرق بتأثيرها وبنتائجها. إذا بدنا نكمل مع فكرة التأكيدات الإيجابية أو فكرة أنه هذه الأنماط الموجودة من أي الأنماط أنا الآن عندما تعترضني تحدي معين فأقرر فعلا أني أكون من نمط المثابرين. قبل ما أقرر يجب أولا أن أدرك بوعي أنا وين موجود. بعض الأشخاص يقول لك لا أنا من المثابرين ولكن غير مدرك أنه هو عماله يثبت آخرين عن هذا الاتجاه. فحلو الإدراك الواعي مقولة أنا يعني بعد سنوات طويلة من العمل في تطوير الأداء في مقولة يعني أجدها رائعة جدا وتنطبق على كثير مواقف. المقولة بتقول أنه الإدراك الواعي للسلوك عند القيام بالسلوك كفيل بأن يغير هذا السلوك إذا كان السلوك مغاير لمبادئ ومعتقداتي. يعني أنا من هذا المنطلق كثير بشتغل مع ناس وبلاقي فقط هذه الجملة بتقدر توصلنا لمسافات كثير كبيرة باتجاه تطوير الأداء عند الشخص، هو أن يدرك بشكل واعي لسلوكه أثناء السلوك. إحنا عادة بنشتغل على ما يسمى التيار العالي أو التصرفات أو السلوك اللاشعوري. معظم تصرفاتنا كبشر لا شعورية، إحنا مجرد بنعمل وبنشتغل ما بنفكر شو عم نعمل، ما بنكون مدركين بشكل واعي شو عم نعمل. سبحان الله، يعني لما احنا علمنا انه ليس للانسان من صلاته الا ما وعى منها، فانه ما تكون مثلا على سبيل المثال الصلاة هي مجرد سلوك لا شعوري، حركة ميكانيكية آلية، بدأت في الله أكبر خلصت في السلام عليكم، إن سلمت وخلصت وأنا غير مدرك شو صار بين التنتين. فالإدراك الواعي رائع جدا وجميل جدا انه احنا نحاول بتدريباتنا انه نعمله. اثنين يعني هيك مثل صغير في التحديات، لما بيكون عندي تحديات يعني شيء ضمني هيك لذيذ بطرق التفكير، مجرد ما سميت أمر ما مشكلة أو تحدي هو اعتراف ضمني بعدم قدرتي الحالية على حله.
اعتراف ضمني بعدم قدرتي الحالية على حله.
فإذا بعديها باجي أحكي مع حالي بحواري مع ذاتي، أنا لا أستطيع التعامل مع هذا التحدي، فأنا ما أتيت بجديد. يعني هي أصلا مجرد ما أطلقت لقب أو مصطلح أو مسمى تحدي أو مشكلة هو اعتراف ضمني. إذن الآن أصبح الإشي الوحيد بالتفكير المنتج اللي ممكن أنا أستخدمه هو أن أرتقي بقدراتي وأدائي ومهاراتي لكي أتجاوز مستوى هاي المشكلة فتصبح أدنى مني فيكون عندي القدرة على حلها.
على حل. نعم.
واليابانيين عندهم مثل جميل في هذا الشيء، مثل شعبي يعني أنا بيعجبني التفكير بهاي الطريقة، هو قصير جدا، يقول إذا واجهتك مشكلة فقد أنا أوان النمو.
أنا أوان النمو.
أنا أوان النمو.
يعني نمو الحل أصدق.
نمو الشخص نفسه.
نمو الشخص نفسه.
نمو الشخص نفسه. لأنه إذا بدي أتخيل مثلا وكأنه كفات إيدي أنا ماسك كفين إيدي أمامي وهدول يعني يمثلوا مستويين. فمستوى المشكلة موجود في مكان ومستواي أنا أقل بعض الشيء من هذا من مستوى المشكلة. فلما تكون في مشكلة هي أعلى مني فلا أستطيع أو لا أملك القدرة على حلها، الحل الوحيد يكون بإني أرتقي وأنمو بقدراتي ومهاراتي لأتخطى المستوى الخاص بهذه المشكلة فتصبح قدراتي أعلى منها وبالتالي يكون عندي القدرة على حلها.
طيب.
وهذا ما يسمى التفكير المنتج.
التفكير المنتج والإيجابي والذي نحتاجه بكل تفاصيله. دكتور يعني ما زلت مصمم على أن المدخل يعني ليس من باب التصميم بقدر ما هو باب القناعة بأنه مدخل رائع، أشكرك جدا عليه. وعلينا أن نخرج من هذه الأنماط ضمن يعني إدراك لحظات حياتنا، وعلى الأقل نطبق ما هو دارج على ألسنتهم شبابنا وطلابنا، أسمعه كثير على لسانكم، عيش اللحظة. يعني هي لحظة حياة، لحظة أنت تمر فيها بحياتك. طب يعني في بقي ما يضاف على الأنماط ولا؟
على الأنماط فقط
الخمسة.
هلا بدنا ننتقل
نعم.
لأنه نتعرف على ما أسميه أنا في الكتاب بالسر الثاني القوة السداسية للتعامل مع التحديات.
نعم. وهذه يعني أنت ذكرت الكتاب، خلينا نشير للموضوع بأنه جميع النقاط اللي أنت بتتحدث عنها وإحنا حكينا في الحلقة الماضية أنه النقاط والأسرار اللي هي موضوعات الحلقة أو موضوعات البرنامج هي مذكورة في كتابك أسرار أو أسرار النجاح، أسرار التفوق الدراسي. فبالتالي لمن أراد أن يستزيد عليه العودة إلى الكتاب بالتأكيد في النقاط اللي هلا
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
طب دعنا نأخذ هذا الهاتف وننتقل إلى القوة السداسية للتعامل مع التحديات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
أنا إسراء عصام التميمي من مدينة الخليل.
أهلا وسهلا بأهل الخليل.
أنا توجيهي علمي.
نعم.
وعندي هيك مشكلة صغيرة وحابة إني أحلها يعني.
نعم تفضل.
شغلة هيك صراع نفسي. لما بيكون عندي امتحان رياضيات أو امتحان فيزياء طول الوقت إنه أنا لا يعني خلص بكرة الامتحان سهل وبدي أدرسه وهيك، بس لما تيجي يوم امتحان إني أنا بدي أدرسه لو كانت الساعة صلى خمسة العصر بصير حاسة إنه لا خلص ما في معي وقت، ببلش أعيط. وأنا كيف هيك صار عندي يعني كيف تقول هيك بخاف صرت من الامتحان، لما أروح تاني يوم على الامتحان بصير بحس بشوف السؤال خلص أنا ما بقدر أجاوبه، ممكن يكون السؤال سهل بقرأه بس خلص كأنه أنا مش عارفة أجاوبه، وهيك يعني أنا كتير متضايقة وكل يوم بعيط وكل يوم هيك. بس يعني المعلمة عطول بتحكي لي بتقول لي أنت ذكية وشاطرة بس رتبي أفكارك. أنا مش عارفة يعني حتى صرت رياضيات أنا خايفة خايفة يعني أنا مش عارفة يعني حاسة أنه هذا إشي نفسي يعني نفسي مش إشي ثاني، مع إني بفهم على المعلمة مضبوط للحصة والحمد لله رب العالمين يعني.
نزل نحكي مع أحكي مع إسراء.
نعم. طبعا إسراء سامع الدكتور؟
إيه؟
سامع الدكتور عن طريق التليفون؟
لا مش سامع.
طيب ممكن إنه الدكتور تحكي معها تشوف إذا سامعتك ولا لا؟
إسراء سامع هيك؟
هيك سامعتك.
طيب ممتاز. هلا أنا بدي أشتغل مع إسراء بطريقة معينة، وبدي تتخيل نفسك أستاذ محل إسراء في مشكلة معينة، وكل مستمعينا يتخيلوا نفسهم مكان إسراء. وراح أشتغل بطريقة يمكن تكون شوي صغيرة غريبة ولكن بدكم تتماشوا معي.
يلا تفضل.
تمام.
نعم.
إسراء أنت بتقولي إنه في الرياضيات عندك مشكلة في الخوف صحيح؟ تمام. هلا أنت في الرياضيات إيش حابة يكون معدلك بالرياضيات؟
في الرياضيات
تحديدا في الرياضيات
بامتحان اللجنة أنا بعرف يعني قدراتي وهيك حابة إنه 195
195 من 200
من 200. تمام إسراء. هلا أنا بدي أسألك سؤال، يعني أنت أصلا من أساس الدنيا كلها بتستاهل 195 من 200؟
بستاهل.
ليه بتستاهلي؟
بستاهل لأنه الحمد لله رب العالمين، ربنا أعطاني عقل الحمد لله بقدر أفكر وبفهم على المعلمة والحمد لله يعني.
كثير من الناس ربنا كمان أعطاهم عقل وبفهموا على المعلمة ومع ذلك ما بيجيبوا 195، يعني هيك بالعربي البسيط اشمعنى انت؟ مين انت؟ مين هي إسراء لحتى تجيب 195 من 200؟
انا عادي يعني انسانة بحب اني اجيب هذا الاشي لانه
كثير ناس بتحب. اشمعنى انت؟
اشمعنى انا؟ ما بعرف بس
غريب شوي السؤال صح؟
مش
عارفه بدي اجاوب. مش مشكله. هلا نرجع للتون العادي للوضع العادي. انا متاسف ضغطتك شوي صغيره ولكن كان لازم اضغطك لحتى اعرف بس تفكيرك كيف ماشي عشان اقدر اجاوبك واعطيك حل. انت يعني بدايه مفتاح كلامك كان انا بدي حل صح؟
يعني عن جد الشغله نفسيه اكثر مما هي شيء حل وشيء قدره يعني.
لا احنا لقينا الحل، يعني لقينا المشكله وقدرنا نعرفها من طريقه اجابتك. هلا انا بدي اعطيك مثال، ممكن نرجع هلا نحكي بصفه عامه استاذي ما في مشكله.
انه اذا تسمع اسرائيل ولا بدك منها شيء لسان؟
لا هيك خلص
معناته اسراء اسمعين عن طريق الراديو، وكمان كل المستمعين اللي عندهم مشكله شبيهه من مشكله اسراء وهم كثر، انا بظن انهم كثر، بتمنى انهم يسمعوا الدكتور عن طريق الراديو ولا طريق البرنامج ايش راح يحكي لنا لحل هذه المشكله. تفضل دكتور.
هلا كثير من طلابنا بنسميهم اشخاص لا يرى نفسه في انجازاته، وهذا شخص او طالب لا يرى نفسه في انجازاته، بمعنى هو لا يرى نفسه في مخيلته انه يستحق هذا الهدف اللي وضعه لنفسه. اسراء مثلا وضعت لنفسها هدف بدها 195 من 200، ولكن لما سالتها ومتعمد ضغطت شوي باتجاه السؤال انه يعني مين هي اسراء لحتى تستاهل او تستحق ال 195. الشخص اللي يجيب على استحياء هو شخص نعرف انه في مخيلته لا يرى نفسه في داخل هذا الهدف. وهنا بنقدر نعرف انه الصورة الذاتية عند هذا الشخص شوي ضعيفة، وآن الأوان انه يشتغل منيح على تدريب 25 ميزة إيجابية، لانه هذا احد نتائج التدريب انه يساعدني على حل عديد من المشاكل، وهي من ضمن المشاكل اللي موجودة. وكمان اني اسجل اسباب لماذا اريد 195 في الرياضيات. وعادة أنا أقوى سبب أو أقوى إجابة أجدها وبحاول أبنيها عند الطلاب. إذا سألت شخص يعني مين أنت لحتى تجيب 195 بيقول لي لأنه أنا فلان وقررت أنه أنا أجيب 195 وهذه بالنسبة لي تكفي. هلا أضيف عليها شغلة صغيرة، أنا قررت أن يكون معدل 195 وأنا وفقط أنا أتحمل مسؤولية 195، مش أستاذي ولا معلمتي ولا أهلي ولا أي حدا على وجه الأرض غيري، أنا بعد التوكل على الله عز وجل فأنا المسؤول عن هذه النتائج. إذا وضعت نفسي خلف عجلة القيادة في مركبة حياتي بإمكاني أني أوصل لأي مكان بدي إياه، وفي الطريق في أدوات كتير رح نحكي عنها إن شاء الله، بس بداية أن أرى نفسي بإنجازاتي، أرى نفسي أنه في مخيلتي حصلت مش سأحصل، حصلت على 195 في التوزيع.
أنها تتخيل ذلك
بلسان الماضي طبعا.
نعم، ويعني أنا كدت أشعر أنه يعني من خلال كلام إسراء أنه عندها ما يستحق فعلا أن تكون 195، بس ما استطاعت أنها يعني تحط إيدها على ما على الشيء اللي بتستحقه، أو على يعني إجابتها عن سؤالك اللي توقفت عنه وما قدرت أن تجاوبه وانضغطت وحسيت أنها يعني ما عادت تقدر تجاوب لأنها مش قادرة تحصل، مش قادرة يعني تكتشف وين الشيء اللي بميزها.
هي فقط صورة ذاتية، رؤية لذاتي انه انا استحق وانا قررت انه انا اجيب العلامة هاي وبإذن الله راح اجيب العلامة هاي، هي منسميها صورة ذاتية. وعلى فكرة من كل 10 طلاب في 5 إلى 7 على الأقل هم موجودين في المكان اللي إسراء موجودة فيه، بس في أشخاص بيكونوا يمكن أسوأ شوي. يعني حصلت معي مع العديد من الطلاب والطالبات لما أضغطهم بهذا السؤال انه يبدو يبكوا.
بيبكوا
لأنه وطبعا هاي بالنسبة لي ممتازة لأن قدرت بكون قدرت أني أضع إصبعي على سبب المشكلة مش الأعراض.
نعم،
وبكون سبب المشكلة هو الصورة الذاتية، هو مش شايف حاله في أهدافه. فبنبدأ بسلسلة من التدريبات عادة تأخذ من 2 أسبوع إلى 1 شهر أنه يبدأ يرى نفسه بإنجازاته ويبدأ يرى نفسه في أهدافه. ومن ضمن هاي التدريبات النقاط 25 اللي حكينا عنهم في اللقاء الأول، وراح نكمله إن شاء الله في لقاء اليوم
إن شاء الله تعالى. طيب نرجع للقوة السداسية.
القوة السداسية، هلأ القوة السداسية يعني هي جاي من كمان باستخدام الخيال شوي. كتير أحيان أنا ببقى عندي قدرات وعندي طاقات إن أتخيل حالي مكان إسراء أو الأشخاص اللي عندهم مثل مشكلة إسراء، إنه أنا بدي أتقدم باتجاه 195 أو باتجاه 90% أو 95% بالمعدل العام، وفعلا عم بحاول، ولكن هناك سلسلة في جنزير من الماضي وكأنه مربوط في سلسلة في حجر أو في جبل من الخلف بمنعني من التقدم. وهذا الجنزير عادة هو طريقة التحدث مع الذات بأسلوب سلبي،
إنه يعني زي ما حكت مريم وإسراء إنه أنا عندي خوف يعني نفس اللي حكوه تقريبا، وهذه السلسلة الحديدية
تمنعني من التقدم. فإنه أنا أول خطوة عشان أتقدم هي المفروض، وهذه القوة الأولى في القوة السداسية، إني أقطع هذا الجنزير اللي بيعيق التقدم تبعي. إني أقطعه وإنه عشان أقدر أستمر وأمشي للأمام، ما يبل في شيء رابطني للخلف في الماضي. وعادة الجنازير النفسية مثل ما حكت إسراء هي جنازير قوية. فآن الأوان إنه نبدأ نتعلم كيف إنه إحنا ممكن نقطعها. يعني قبل ما أحكي بالكيفية بدي أحكي إحصائية بسيطة عن الخوف. في كاتب اسمه ديل كارنيكي عمل إحصائية أخذت معاه العديد من السنوات عن القلق، واكتشف في نهاية الفكرة اللي اشتغل عليها إنه 93% من الأمور السلبية التي نتوقعها في حياتنا بطريقة سلبية لا تحصل أساسا في واقع الأمر، وأن 7% فقط هي الأمور التي تحصل، وهذه ما تسمى المقدر ومكتوب، أنه ما عندنا القدرة ولا نملك القدرة على التحكم فيها. والغريب هون أنه إحنا نقلق أنفسنا 100% بسبب 7% فقط. ومعظم الأمور السلبية التي نتوقعها لا تحدث أساسا، وممكن واحد يعمل بذاكرته يرجع 2 إلى 5 سنوات إلى الخلف ويحاول يراقب الأمور السلبية اللي فكر فيها على أنها سوف تحصل وقلق منها، وفي النهاية ما حصلت أساسا. فهذه إحصائية واقعية عملية، حلو أنه تكون منطلق، لأن لما إحنا نطلع لقطع الجنزير، قطع الجنزير هو عبارة عن تحجيم للخوف. أنا بسمي قطع الجنزير هو نوع من طريقة أو آلية لتحويل الخوف إلى صديق، وكثير ناس بيسألوني هل ممكن أساسا تحويل الخوف إلى صديق؟ فأنا يعني أدعي إنه نعم، وعادة لما بدعي شيء في عملي أو في التفوق الدراسي على الأقل فبيكون عندي دليل. الصديق مكانه عادة إذا أجاني صديق لبيتي فهو ضيف، والضيف بيكون مكانه إلى صدر البيت. تمام، فبيكون في أحلى غرفة بالبيت اللي هي غرفة استقبال الضيوف. على أحلى مقعد في هذا المكان في صدر البيت. لكن هذا مكانه
لما بيكون ضيف مرغوب يا دكتور. أما الخوف ضيف مش مرغوب،
لا، حتى لما بدي أحاوله حتى الضيف المرغوب، أنا كده أحاوله لضيف مرغوب. بدي أعرف تحجيم مكانه. مكان الضيف بيكون على مقعد في غرفة في البيت، ما بيكون في كل البيت.
أيوة.
هلأ الخوف لما بيجي هو بيبدأ صغير، فبياخد مقعد صغير في غرفة في البيت اللي هو بيت التفكير الخاص،
ثم يحتل البيت،
وبعدها يحتل البيت بأكمله. هلأ فأنا بدي أحول، أرجع أحجم هذا الصديق اللي احتل البيت لأنه يرجع يكون مكانه على مقعد. أنا بدي الخوف يكون موجود بحياتي. سبحان الله، ربنا ما وضع شيء في حياتنا عبث. كل شيء فيه له سبب، وأنا لولا الخوف كان بوقع في مشاكل كثير كبيرة. لكن الخوف هدفه فقط أنه تنبيه، يعمل تنبيه،
يعلمنا الحذر.
حذر، في هناك نقطة معينة أنت ما أخذتها في الحسبان فاشتغل عليها. خفت من امتحان عندي الأسبوع القادم، معناها أنه أوضع خطة لنفسك وابدأ اشتغل عليها حتى توصل الأسبوع القادم وأنت مستعد للامتحان، ما يكون تصحى على حالك في ليلة الامتحان وتصير تقول أنا ما عندي وقت. هلأ هاي دور الخوف. هلأ إذا اشتغل الخوف بدوره بشكل صحيح فهو صديق وأحلى صديق. ولكن إذا احتل البيت هناك بتصير مدمر، وسبب احتلاله للبيت هو أنه أنا سمحت له فقط مش أكثر، أنا اللي بسمح له أنه يكون. فالفكرة خطوات ثلاثة بسيطة جدا، هي أسئلة نسألها ونجيب عليها بصدق بتحجم الخوف.
نعم،
بشكل مباشر. السؤال الأول بيقول ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟ أسوأ شيء يمكن أن يحدث
مما أنا أخافه، يعني
اللي أنا خايفه. أنا مثلا في عندي امتحان معين، شو أسوأ شيء ممكن أن يحدث؟ ممكن ناس يقولوا أني أسقط. لا، ممكن ناس يقولوا أني أجيب 90%، هذا أسوأ شيء ممكن أن يحدث. بقدرش أتخيل مشكلة أكبر من أني أجيب 90 على فرض مثلا أنه معدلة 98 أو 99، مع العلم أنه 90 لآخرين هي حلم.
طبعا،
فالمسألة هنا نسبية بحتة.
طبعا،
فما هو أسوأ شيء ممكن أن يحدث؟ بسجله كتابة على ورقة. مجرد تسجيل أسوأ شيء ممكن أن يحدث يحجم الخوف، لأنه أحد أكبر مشاكلنا هو الخوف من مواجهة أكبر مشاكلنا. أنه أنا عندي خوف أني أواجه أكبر مشكلة ممكن تحصل، بسبب هذا الخوف بتشكل عندي مشاكل كثيرة. مجرد ما حددت هذا الخوف وكتبته على ورقة كتابة على ورق، بتم تحجيم جزء من هذا الخوف. اثنين، وهون نبدأ نفكر باللي بدنا إياه. إحنا قلنا بنركز على المستقبل والحل، فببدأ أسأل حالي طيب ماذا أريد؟ أنا شو بدي؟ ما الذي أريده؟ أنا أريد 195. طيب لماذا أريده؟ هذا السؤال الثالث، وعلى الأقل هون 10 أسباب.
لماذا أريد؟
لماذا أريد؟ طبعا تسلسل الأسئلة هنا مهم جدا. إنه ما هو أسوأ شيء ممكن أن يحصل؟ ماذا أريد؟ لماذا أريده؟ هذا التسلسل، إذا بحط الفكرة هاي بمشكلة معينة بهذا التسلسل، بأكثر من 70% من الأحيان بيخف الخوف وتخف المشاكل، الدقات القلب السريعة المرافقة لمشكلة الخوف أو القلق من إشي معين.
نعم. طيب، إذا هذا يعني هلأ المفروض مريم وإسراء ومن مثلهن عليهم أن يكتبوا هذه الأسئلة أو يفكروا فيها ليجيبوا عنها. وسؤال آخر عند أحد المستمعين حول الموضوع، يعني ما تحدث به كونه أنه ضمن كتابك في السوق. السلام عليكم. ألو. هو يعني على كل حال انقطع الاتصال، لكن بالمونتاج بيحكوا لي انه سؤالهم عن انه الكتاب اللي بنقول عنه انه الموضوعات اللي بنتحدث فيها موجوده بكتابك، موجود بالسوق؟
اي نعم، موجود.
موجود في السوق، موجود. تحت عنوان اسرار النجاح،
اسرار التفوق الدراسي.
اسف، اسرار التفوق الدراسي، وموجود بالاسواق.
طب ناخذ بالموقع الالكتروني اللي هو الاشراقه.net اللي حطيناه على صفحه الفيسبوك. على صفحه الاذاعه
موجود،
ممكن بالموقع. وفي الموقع ممكن تحميل جزء مجاني من الكتاب مع صورة الغلاف موجودة في الموقع الرئيسي.
نعم. طيب ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية أخو سامة.
الله يعافيك.
حياكم الله وجزاكم كل خير. الله كل خير أنتم وأهل هالأسر التعليمية.
الله يبارك فيك.
ونسأل الله لكم ولنا إن شاء الله جميعا العافية والسلام.
والسداد إن شاء الله تعالى.
أولا الشيخ أسامة بداية بحييك وبحيي ضيفك الكريم.
الله يكرمك.
والله أنا يعني من الدعاء دائما الحمد لله رب العالمين إنه إحنا يجب إنه نقوي المسيرة التعليمية.
نعم.
خصيصا إنه إحنا في فلسطين تسجل في إحصائية.
نعم.
إنه إحنا في فلسطين أعلى دول في العالم لدينا نسبة التعليم.
الحمد لله.
الحمد لله هذا فضل الله عز وجل.
من وين بتحاكينا أخي؟
أنا من منطقة نابلس.
نعم.
شيخ أسامة أنا عندي لفت نظر عن الأمور التعليمية.
تفضل.
للأسف الشديد والله أنا ما بعرف يبدو إنه تقوى الله آخر شيء الإنسان هالأيام سيفكر فيها. أنا في عندي مدارس أنا بحاكيك أنا إنسان كنت أشتغل في وزارة المالية طبعا تم فصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. في مدارس تعرف يعني نسأل الله جميعا الصحة والعافية للجميع بشوف في مدرسات أو مدرسين بغيبوا عن المدارس وفي تسيب.
نعم.
قبل فترة في مدرسة قريبة من الحي السكن اللي أنا ساكن فيها بيحكوا لي إنه في مدرسة نسأل لها إن شاء الله السلامة عاملة عملية جراحية وما أخذ إجازة.
طيب.
بحكي لي إنه فأحد الأسر بتقول لي أم لطالبة بتقول لي بنتي بتروح الساعة 8 الصبح بتروح الساعة 10 الصبح. بقول طب ليه هي يعني مش لازم تروح قبل الساعة الحصة الرابعة والخامسة.
نعم.
تحكي لي إنه مدرستها مجازة وصلها الشهر على هاي الشكل. طب الآن إحنا دائما إحنا نكون عملية تعليمية أو المسيرة التعليمية كيف نكون التعليمية كيف نكون مسيرة تعليمية وحتى مديريات التربية مش سائلة إنها تبعث مدرسة بديلة أو تعمل شاغر لهذا الأشياء. أنا على أيام ما كنت طالب في المدرسة
هي يعني المشكلة بالتأكيد يعني قائمة في أكثر من مدرسة يا أخي.
يعني ليست في المدارس ولكن في المسؤولين.
نعم. بالتأكيد لكن يعني هو بالتأكيد ضمن يعني قصور وليس تقصير إن شاء الله قصور في عدد البدلاء مثلا ممكن يكون
لكن احنا نحكي من غيرتنا وحسنا على العدالة التعليمية.
نعم. كل حال أشكرك جدا هو يعني خارج نطاق قليلا يعني نحن بصدد أن نصب كل جهودنا في تقويم المسيرة التعليمية لكن يعني نحن الآن باتجاه نسأل الله تعالى أن يكون يعني إيجابيا ونتعلم من خلاله الطرق والأبواب ونفتح فيها أبواب كما نفتح أبواب للنجاح نفتح أبواب لتقوى الله. يعني هذه النقطة من اللي حكاها هي اللي ممكن نأخذها دكتور.
صح.
إنه تقوى الله آخر ما يفكر فيه الحل. يعني أنت بتتحدث عن أنماط الخيال والقوة السداسية في التعامل وبارك الله فيك أنشأت كتاب. أين موضوع تقوى الله في الموضوع؟ ربما يكون ضمن حديثنا إن لم نعطل تسلسل الحديث.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
صحيح. هو تقوى الله السر السابع. يعني نتحدث عن سبع أسرار. السر السابع هو تقوى الله والتوكل على الله بشكل صحيح له باب كامل.
نعم.
ولكن أنا ارتأيت أن يكون آخر شيء لسبب بسيط أنه قبل ما نقول أنه أنا بدي أتوكر على الله أو يكون عندي تقوى الله بدي أخذ في الأسباب.
نعم.
فكل ما سبق هو أخذ بالأسباب وفي النهاية بيكون التوكل الحقيقي على الله بإذن الله
إن شاء الله تعالى.
إذا بدنا ننتقل مثلا للخطوة الثانية في القوة السداسية هي جزء من الأول لأنه هم متسلسلين. الأسباب العشرة اللي أنا سجلتهم أو قلوا أو كثروا اللي هي لماذا أريد هذا الهدف.
نعم.
هذه تساعدني على اكتساب دافع داخلي لهذا الهدف. وهذا الجزء الثاني إنه الجزء الأول من القوة السداسية قطع الجنزير، الثاني اكتساب دافع داخلي لحتى يدفعني باتجاه الهدف بعد ما قطعت الجنزير. وعادة ما يدفعني باتجاه الهدف والصمود في وجه التحديات اللي أكيد راح تيجي كمان بالطريق إنه يكون عندي قوة دفع داخلية وهاي تأتي فقط من خلال الأسباب. وكل ما كان عندي أسباب أكثر للوصول للهدف اللي أنا أريده بيكون عندي قوة دفع أكبر. فهذه النقطة الثانية. القوة الثالثة اللي موجودة فيها هي التأكيدات الإيجابية. التأكيدات الإيجابية إني أتحدث مع نفسي بطريقة إيجابية وهي يساعدني عليها النقاط 25 اللي هم نقاط التميز. يساعدني على تأكيدات إيجابية أنا فعلا قوي، أنا في امتحانات سابقة يعني كان معدلي المعدل الفلاني وهو قوي. أنا أذكر أن ذاكرتي قوية وكل يوم عن يوم عم بتكون كمان أقوى. أنا أتذكر معلومات من سنوات سابقة أو من أشهر سابقة. إذن أنا ذاكرتي قوية وهلم جرة من النقاط الإيجابية اللي أنا بحكيها عن حالي. بطبيعة الحال لما بكون أنا في وسط تحدي ما راح يكون عندي القدرة على أني أستذكر أو أستحضر التأكيدات الإيجابية، ولذلك بكون تجهيزها مسبقا. فبجهزها وبكررها بصوت مرتفع مثل ما ذكرنا سابقا، وبهيك بكون عندي قدرة أقوى على استرجاع هاي المعلومة عند اللزوم في وقت التحدي.
ممتاز. طيب يعني نأخذ مكالمة، معلش يعني يبدو الحاجة إلى الاستماع على النقاط خاصة ربما دائما تكون هي عامة في النهاية مع أنها تكون تجارب شخصية. طيب تفضل دكتور، ليس معنا وقت كثير.
الخطوة الرابعة هي سلاح الليزر. سلاح الليزر هذا سلاح يعني جميل وخفيف، ولكن بده تركيز شوي. هو يعني مستوحى من الأفلام الخيال العلمي اللي إحنا بنشوفها كتير كطلاب مدارس. كان على أيامنا وإحنا أطفال كان في أفلام حرب النجوم.
صحيح.
وبحرب النجوم كان عندهم سلاح ليزر اللي هو السيف.
آه.
هذا السيف اللي بيكون من الليزر وكانوا يعني يكون فيه القتال. والسيف هذا كان عنده قدرة رائعة على إنه يقطع الحديد. ولما بيقطع الحديد كان يعمل حرارة عالية وكان يعمل صوت. والصوت هذا كان هيك زي صوت الحامل الأكسجين أو زي صوت اختراق اللي كان يعمل
كأنه أزيز يعني.
كأنه أزيز. فهون حلو أنه أنا لما بسمع كلمات سلبية من المحيط أني أنا يكون عندي هيك جلوس على مقعد معين وأغمد عيوني وأتخيل هاي الكلمات موجودة أمامي بحجم كبير، وبأنه أنا مثل الفرسان في بإيدي هذا السيف وعم بقطع الكلمات، ولما بقطعها ببطء مع صدور الأزيز هذا بصوت عالي والحرارة بشكل عالي، فبتم تقطيع الكلمات، فقط الكلمات، وبركب محلها كلمات إيجابية. هلا وهي بدها تكون بطيئة شوي صغيرة، بدها تكون بهدوء أني أعملها، وهي عملية ذهنية بعملها في داخل عقلي، مش بالضرورة أي حدا يكون معي فيها. طبعا هون بس نقطة صغيرة مهم جدا نذكرها، أنه قطع السيف الليزر بيكون على الكلمات فقط وليس على القائل.
ما يعني ما له علاقة القائل،
ما له علاقة القائل. أنا بخلي الكلمات تسبح في الجو. وهي اللي بقطعها، والسبب هو التالي، أنه قطع الكلمات يفرغ الكلمات من الطاقة السلبية اللي موجودة في داخلها. ولكن إذا بتخيل نفسي عم بقطع في الشخص اللي عم يحكي، رح يبين في سلوكي وتصرفاتي بطريقة سيئة، أنه من باب سوء أدب أو نبرة صوت غير جيدة مع الشخص، تفهم إذا كان أب أو أم أو معلم، فلا يعني لا يجدر أنه يطلع مني هذا الكلام، وبالتالي أنا بقطع الكلام فقط.
يعني
بدها تدريب بسيط، ولكن بالتدريب بصبح عندي قوة هائلة جدا. بعدين بدي أسأل حالي هون الخامس، النقطة الخامسة، وأنا في ظل التحدي وعلامتي مثلا نقول علاماتي 60 أو 70 منخفضة مش مثل ما أنا بدي، فما بسأل حالي نهائيا هل عندي القدرة على تخطي هذا الوضع وإني أوصل لعلامات رائعة؟ ممنوع أسأل هذا السؤال، لأنه سؤال هل وأنا في أدنى المنحنى من التحدي السلبي، الجواب ب 99.9% رح يكون لا. فالسؤال الذكي ما بيكون هل عندي القدرة، السؤال الذكي بيكون كيف سأتجاوز هذا الوضع اللي أنا موجود فيه وأصل إلى أهدافي. فهون التوقيت مهم جدا، إني ألغي هل وأضع مكانه كيف، هذه الخامسة. والسادسة والأخيرة هي معرفة الفرق بين الذكي والحكيم، وذكرناها في لقائنا السابق. إني أتعلم من أخطائي لحتى ما أوقع بنفس الخطأ مرة ثانية على فرض أنه في خطأ صار. بهاي الطريقة ست خطوات بقطع الجنزير، بكتسب قوة دفع داخلي، بالطريق بدي معين لإلي اللي هو التأكيدات الإيجابية، بدي سلاح لمواجهة تحديات الطاقة السلبية من كلام الآخرين، بدي أسئلة ذكية تكون بالطريق، بالذات إذا وقعت بجورة اللي هي علامة مثلا لا أريدها، أعرف كيف أطلع منها، مش هل راح أطلع منها، وأتعلم من أخطائي لحتى يكون عندي قدرة على قطع الجنزير مرة أخرى وأخرى وأخرى في الطريق. بهاي الخطوات الست العملية البسيطة ممكن جدا إني أنا أوصل مراحل كتير كبيرة في إنجازاتي وفي الوصول لأهدافي.
هذا ما نأمل أن نكون قد وضعنا أيدينا في هذه الحلقة على اكتشاف ذاتنا كيف نتعامل مع ذاتنا وكيف نستطيع أن نحدد أنفسنا أين نحن من الأنماط الحياتية أو الطلابية أو ماذا تسمونها، هل نحن من الكسالة أم نحجس بقرب الصخرة نتواكل أم أننا ننسحب هاربين أو أننا مرجفين محبطين نطلب من غيرنا الرجوع، أم نحن من المثابرين وعلينا أن نقرر أن نكون من المثابرين إن شاء الله تعالى. وأتمنى يا مريم وإسراء وكل من يعني حاول الاتصال إذا كان عندهم نفس المشكلة مع الاعتذار الشديد جدا جدا لكل المكالمات التي لم نستطع استقبالها الآن، ويعني ربما جاء بعض الاتصالات فيها سؤال هل الكتاب موجود في مكتبات خلقيليا، سؤال من السجن هذا، هل الكتاب مكتوب موجود في مكتبات خلقيليا؟
في خلقيليا لا، موجود في نابلس.
موجود في نابلس.
موجود بس في رام الله في
نعم مكتبات خلقيليا إذا مش
موجود لكن. في نابلس يعني ممكن نحكي اسم المكتبات أو مكتبة هي واحدة يعني.
نعم.
في نابلس في دار المعرفة.
نعم ولو إنها إعلان بس مسموح ضمن ضمن النشر الهدف إحنا اللي بدنا إياه لهذا البرنامج أو فحوى البرنامج. طيب.
كان نقطة صغيرة بدي أضيفها صغيرة.
يا ريت. نعم.
اللي هي تدريبات يعني إحنا راح في البرنامج هذا. هو يعني من خلال الهواء صحيح والإذاعة، ولكن أنا حابب أن يكون برنامج تدريبي أكثر منه فقط معلومات،
وهذا ما نتمنى،
وهذا بيكون من خلال التدريب.
نعم تفضل.
فتدريبات أنا وضعتها على صفحة الفيسبوك حاليا اللي هي 4 تدريبات بسيطة. نقاط التميز 25 بدنا نكملها ونضيف 3 أدلة على كل نقطة تميز.
إذا عندنا اللي بدأ بعشرة كما قلت أنت سمحت بعشرة في البداية أو أقل من 25 اللي عمل خمس اللي أقل عمل من أقل من 10 كمل على 25 واللي بده يبدأ معنا من جديد
ينتهي من 25
ينتهي من 25 وبعديها يحط الملحق إيش اللي حكيته أنت
الدليل 3 أدلة لكل نقطة.
ثلاث أدلة
إذا قلت أنا إنه خطي جميل بدي أحط 3 أدلة على إنه خطي جميل. إيش الأدلة ممكن تكون؟ ممكن مثلا أستاذ اللغة العربية، ممكن محمد إنه محمد أحد أصدقائي اللي حكى لي خطي حلو. وبيكون مختصرة جدا يعني الدليل مع الثلاث نقطة التميز إضافة للثلاث أدلة ممكن وضعهم كلهم في سطر واحد. مش مطلوب يكون الدليل كبير أو شرح طويل. هذه فقط النقطة الأولى. اثنين عمل ملخص للخطوات الست اللي إحنا عملناهم اليوم ولكن بشكل رسمي، يعني أمسك ورقة A4 مثلا برضو بالعرض مثل ما ذكرنا المرة الماضية، بحط نقاط القوة السداسية في الوسط وبطلع بتفرعات حواليها للست نقاط اللي إحنا ذكرناهم. وطبعا إذا كان حدا ناسي إشي فخلال يوم أو يومين إن شاء الله بيكون تسجيل الحلقة كمان موجود، فممكن منه أنه يأخذ النقاط الستة. التدريب الثالث أنه نعمل 3 تدريبات حقيقية عملية من حياتك على تحويل الخوف لصديق باستخدام الأسئلة الثلاثة. ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحصل؟ ماذا أريد ولماذا أريده؟ نعمل هاي 3 أسئلة على 3 مشاكل حقيقية موجودة بحياتنا أو 3 مخاوف حقيقية بحياتنا. والرابع والأخير أن أحدد 3 أمور أو أشخاص في حياتك ركز عليهم بطريقة الأولى سلبية وبعدين ركز عليهم بطريقة إيجابية وحاول تميز الفرق بين الاثنين. إنه بعد ما أركز على الشخص أو على أمر معين، الرياضيات مادة صعبة كتير كتير مثلا، فأركز على الرياضيات بطريقة سلبية بعدين أجرب أركز على الرياضيات بطريقة إيجابية وأتذكر أوقات كنت أنا فيها الرياضيات قوي جدا وأسجل الاختلاف بالشعور عندي
ما بين وأنا أشعر بين الرياضيات شيء سلبي أو الرياضيات شيء إيجابي.
طبعا هذا تحديد للقاء الجاي بإذن الله
إن شاء الله تعالى. طيب يعني نعود فيما تبقى يمكن دقيقة ونص تم معانا نشوف الإجابة عن سؤال كان على الفيسبوك بخصوص من قال السلام عليكم أنا شاب عمري 18 سنة أولى جامعة ناوي أتخصص أدب إنجليزي إن شاء الله تعالى، بس في مشكلة عندي إنه أصابتني إحباط مش طبيعي من الناس، كل ما أقول لشخص بدي أروح أدب إنجليزي بيقول لي سيبك منه ما بتقدر له صعب ومن هالحكي أنا لحد هلا مش عارف شو بدي أعمل، يا ريت تساعدوني بهالمشكلة.
تمام.
وطبعا سؤاله هو استعمل السؤال الذكي يعني انتبه انه كيف اعمل مش
صحيح
تفضل.
يعني الفكره ببساطه انه بسجل انه هدفي هو ادب انجليزي تخصص ادب انجليزي وبسجل اسباب 10 ل 15 اسباب. اذا استطعت انك اللي كاتب فؤاد، اذا استطعت يا فؤاد انك انت تسجل 10 ل 15 سبب ليش بدك تاخذ ادب انجليزي وشو راح تكسب لما تخلص أدب إنجليزي، بتصور إنه بيكون عندك صار دافع قوي لأنك تكمل. إذا ما كان عندك إمكانية خلال يومين أو ثلاث أيام أنك تجمع 15 سبب لماذا تريد أدب إنجليزي، فهون ممكن تبدأ تفكر بأمور أخرى.
يعني يفكر بتخصص تاني،
ممكن يفكر بتخصص تاني. يعني العقل الباطن إذا قدر يطلع ب 15 سبب لماذا أريد أني أدرس المادة الفلانية، فأعتقد أنه بيبقى بطريقة لا شعورية في عنده أسباب كافية تدفعه. بالنسبة لكلام الآخرين أنه أنك ما بتقدر له، عادة أنا مثلا شخصيا لما حدا يقول لي أنه ما بتقدر الشيء الفلاني، يعني بركب العرق التركي وبقرر أعمله. يعني طبعا زمان، هلأ خفل شوي أنه لا بدي أعمله لا لشيء إلا لأني أثبت أنه أنا بقدر أعمله. فما أحيانا أنه التحديات بتصنع منه أشخاص أكثر قوة. فلما شخص يقول لي ما بتقدر عليه، طبيعي هو فقط لغة إنجليزية، يعني مش شيء معقد، وبالعكس جميل أني أنا أتعلم لغة وفي لها مجالات عمل مش بطالة ومتعددة. إذا كان هذه رغبتي وشوقي، لأني أنا بحب أني أتعلم اللغة مش لمجرد أنه والله هذا هو المتاح. يعني وفي فرق بين التنتين، لأنه ياما شفنا طلاب بالجامعات بغض النظر عن التخصص إذا كان دافعه خارجي، يعني هو يريد أن يدرس لا لذاته إلا لأنه هذا المتاح أو هيك كانت رغبة المحيط الموجود حوله. فمنلاقي كثير من هذول الطلاب يتساقطوا على جانب الأربع سنوات الدراسية الجامعية، يا بغير تخصص يا بترك الدراسة كلها.
نعم. طيب سميت التدريبات اللي أعطيتنا إياها واجب وسجلتها على صفحة الفيسبوك اللي بده يرجع لها، سميتها بتدريبات 20 كيلو غرام، إيش سبب التسمية؟
سبب تسمية 20 كيلو غرام هو طريقة كنت أستعملها مع الطلاب. الطريقة هاي ببساطة أنه لو أنا بدي أروح على نادي لرياضة رفع الأثقال، وبهذا النادي قررت اليوم أنا أروح بعد انتهاء اللقاء معك وأروح بدي أرفع 200 كيلو غرام، وأنا إنسان مش رياضي ولا أحمل أثقال، وقررت أروح أحمل الأثقال 200 كيلو غرام، بطبيعة الحال وجربت وفشلت بين قوسين، طبعا فشلت إني ما نجحت برفعها. فراح أقول عن حالي إني أنا فاشل، أو ممكن أقول إنه رياضة رفع الأثقال هي رياضة سيئة، أو أقول عنها إنه هي رياضة جيدة لبعض الناس وللبعض الآخر لا، وأنا من الناس الذي لا يناسبهم هذه الرياضة. وممكن الخيار الرابع اللي يطلع معي إنه أنا الآن غير جاهز لهكذا وزن. وبالتدريب المتخصص مع مدرب ومتخصص بالغذاء، لو تدربت لسنة ونص أو سنتين بعدها راح يكون عندي القدرة على أنه أرفع 200 كيلو.
وهكذا ما يدل عليه التمارين فيما يتعلق في قدراتنا واكتشافنا لذاتنا وتعاملنا مع ذاتنا. إذن مستمعين الكرام، يعني لا سعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بشكر جزيل باسمكم جميعا، باسم من استمع إلينا ومن شارك ومن على الهاتف أو شارك على الفيسبوك أو من اعتذرنا له بشكل كبير لا نستطيع استقبال مكالمته حتى يتمكن الدور من الحديث بما عنده من هذه الكنوز التي استمعناها. باسمكم إذن أشكر الدكتور طالب دكيدك، يحدثنا من القدس وهو مدير مركز إشراقة للتدريب مهارات التفوق والحصل على دكتوراه في أساليب التدريس والماجستير في هندسة البرامج والمحاضر والمدرب والكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري والمحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية. وكل شكر يا دكتور لك ولهمتك معنا. نلتقيك في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا، السلام عليكم.